أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مفهوم الحصر. من الواضح أنه في اللغة العربية هناك أدوات محددة ومعينة للحصر، وفي النحو وفي البلاغة هناك نزاع، بل نزاعات، أن فلان صيغة تدل على الحصر، فلان أداة تدل على الحصر أم لا تدل على الحصر. هناك نزاع في دائرة أدوات الحصر سعة وضيقا. والكلام الذي يطرحه السيد الشهيد فيما يرتبط بمفهوم الحصر يمكن تقسيمه إلى قسمين. القسم الأول فيما يرتبط بدلالة الجملة الحصرية على المفهوم وعدمه، والقسم الثاني بعد التسليم بالدلالة، بعد ثبوت الدلالة، ما هي الجمل التي يثبت أنها تدل على الحصر. تمام؟ مش كلهم بيناقش بتناقش. أما بالنسبة للشق الأول وهو دلالة جملة الحصر على المفهوم، فيقول السيد الشهيد: لا شك ولا ريب في أن كل جملة تدل على حصر حكم بموضوع تدل على ماذا؟ على المفهوم. فإذن لا كلام في أن جملة الحصر تدل على المفهوم. كل جملة تدل على حصر الحكم بالموضوع تدل على المفهوم. فمثلا إذا قال المولى: إنما الواجب الصلاة، فإن هذا يدل على ماذا؟ على حصر الواجب بالصلاة، فالحكم هو الواجب والموضوع هو الصلاة، فقد حصر الحكم وهو المحمول وهو الواجب على ماذا؟ على الصلاة. فإذا أتينا إلى هذه الجملة وأردنا تحليلها كيف تدل على المفهوم، فإن للمفهوم، لثبوت المفهوم، ضابط، والضابط عبارة عن توفر ركنين اثنين. الركن الأول أن تدل الجملة على العلية الانحصارية أو على التوقف. النقطة الثانية أن يكون المنتفي طبيعي الحكم لا شخص الحكم. يقول السيد الشهيد: جملة الحصر تتضمن وتستبطن بوضوح بنظر العرف التوقف والالتصاق أو العلية الانحصارية، حالها كحال جملة الغاية والاستثناء. ليش يا أخوان؟ لأن جملة الحصر بالدقة عبارة عن ماذا؟ يعني الآن إذا أتينا وقلنا: إنما الطالب زيد، هذه عبارة عن ماذا؟ جملة الحصر إذا أتينا وحللناها. جملة الحصر عبارة عن إثبات الطالبية لزيد ونفي الطالبية عن زيد. شاهد جملة الحصر معناتها؟ فإذا جملة الحصر لأنها تتضمن نفي إثباتا للحكم على هذا الموضوع ونفيا للحكم عن غير هذا الموضوع، فصارت تدل على ماذا؟ على الالتصاق والتوقف. من هون جملة الحصر تدل على الالتصاق والتوقف، مش إنه هي فتوى. لأن هذه الجملة كما أن جملة الاستثناء تدل على اقتطاع، الاقتطاع يعني هذا المقتطع خارج عن المقتطع منه، صحيح؟ الاقتطاع الآن إذا اقتطعت هذا من هذا هكذا، فتصبح هذه خارجة عن ذات هذا. جملة الحصر
تفيد معنى أقوى من ذلك، تفيد أنه أنا عندي حكم أثبته لأحد وأنفيه عما عداه، واضح؟ فمن هنا ثبت الركن الأول من ركني المفهوم. طب أما الركن الثاني، يمكن يقول الشيخ مصطفى شيخنا طب ما تكون جملة الحصر حالها كحال جملة الاستثناء وجملة الغاية. الجواب، يستدل السيد الشهيد بدليلين على أن المحصور هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. أولا يقول لو كان طبعا دليلان صورتهما صورة برهانية، إلا أن مردهما إلى منبهات، يا أخوان منبهات عرفية. الدليل الأول يقول لو كان المحصور شخص الحكم لكانت أداة الشرط، عفوا لما كانت أداة الحصر مؤسسة لمطلب جديد، مع أنها حتما مؤسسة لمطلب جديد. لاحظوا أنت الآن إذا أتيت، خلينا نجيب مثال فيه حكم، نقول إنما الواجب الخمس في الماليات، جيد؟ مثال. وعندنا جملة أخرى إذا قلنا الخمس واجب، تمام، هاتان جملتان. هذه الجملة الثانية تدل على أن الخمس علة منحصرة للوجوب، شك؟ أو تدل على أن مثلا الوجوب ملتصق بالخمس، شيء ملتصق ومتوقف، هذا لا كلام فيه. الكلام، هل المتوقف شخص الوجوب أم طبيعيه؟ صحيح؟ لاحظ كيف يستدل، يقول ميزة هذه الجملة عن هذه الجملة ما هو؟ وجود الأداة التي هي إنما، تمام؟ فإذا ماذا نقول؟ ألف أو واحد، ميزة جملة الحصر احتواؤها لأداة الحصر، صح؟ تحتوي أداة للحصر. مقدمة ثانية، نقول لو لم تكن أداء، لو لم تكن عفوا جملة الحصر دالة على حصر طبيعي الحكم للزم من ذلك تال فاسد، ما هو؟ ثلاثة، وهو أن تكون الأداة لا تقدم مطلبا تأسيسيا جديدا. ما نحن نقول له في بيان آخر لله، لا تكون الأداة لا تقدم مطلب تأسيسي وإنما تؤدي مطلب تأكيدي، هذا مقابل لله. كيف هذه النقطة الثالثة؟ نقول هكذا لأننا إذا قارنا هذه الجملة وهذه الجملة، في الجملة الخالية من أداة الحصر ماذا يوجد عندنا؟ يوجد عندنا شخص الوجوب متوقف على ماذا؟ على الخمس، مضبوط ولا لا؟ بمقتضى قاعدة احترازية القيود. فلو كانت أداة الحصر وجملة الحصر أيضا تؤدي إلى انتفاء شخص الحكم لما كان هناك مطلب جديد تؤسسه أداة الحصر، مع أنه بنظر العرف وبالوجدان حتما أداة الحصر تؤسس مطلبا جديدا، وحتما الذي نفهمه من هذه الجملة غير الذي نفهمه من هذه الجملة. فيتعين حينئذ أن يكون المنتفي في مورد جملة الحصر طبيعي الحكم أو شخصه طبيعي الحكم. هذا البيان الأول. البيان الثاني الذي يذكره سيد شيد في بحثه يقول: لو فرضنا أن جملة الحصر لا تدل على انتفاء طبيعي الحكم، تمام؟ وفرضنا أن هناك سبب آخر للحكم غير الموضوع الذي قد حصر به الحكم، تمام؟ لكان حينئذ الاتيان بالحصر لغوا بلا فائدة. لما؟ لأننا سواء حصرنا أم لم نحصر فإن الوجوب ثابت في هذا الموضوع وفي غيره. فلو كان مثلا إنما الواجب الخمس، وكان هناك وجوب ثابت لغير الخمس، فحينئذ يكون الإتيان بجملة الحصر بلا فائدة، لأن الأمور الأخرى يثبت لها الوجوب سواء أديت بجملة الحصر أم لم تأتي بجملة الحصر. وهذه يا إخوان البيانان، أنا عبرت بيانان مش دليلان، لأن بينهما نكتة مشتركة، والنكتة المشتركة هي أن العرف بوضوح يفهم من جملة الحصر شيء غير ما لم يكن هناك أداة حصر أو جملة حصر، واضح؟ فلو كان المؤدى والمنتفي هو شخص لما كان هناك فرق بين جملة الحصر وغيرها. حصر؟ أما جملة، يعني جملة الحصر بعبارة ثانية إذا حولناها إلى مفهوم اسمه لا يأتي عندنا احتمالان كما كان في جملة الغاية وجملة الاستثناء. ليه؟ لأن حقيقة معنى الحصر والقصر هو ماذا؟ هو هذا النفي والإثبات الذي ماذا يؤدي؟ الذي يؤدي إلى نفي كل موضوع آخر للحكم حتى يتحقق معنى الحصر، صحيح؟ واضح كيف؟ فإذن هذه هي نكتة الفرق بينهما. فالنتيجة أن جملة الحصر تدل على المفهوم لتوفر الركن الأول بوضوح، ولتوفر الركن الثاني بشاهد، وهو أنه لو لم يكن المنتفي طبيعي الحكم لكانت أداة الحصر مستخدمة لتأكيد مطلب واضح، وهو أن شخص الحكم ينتفي بانتفاء الموضوع. واضح إن شاء الله؟ ولكن الآن إذا قلت لك أنا إنما الطالب زيد، بعد شوي قلت لك وعمر وبكر وعبيد، أرسلي كيف؟ لا، حتى بملاك آخر ما نعمل لك إنما الطالب زيد، يعني المحكوم بأنه طالب فقط زيد. نعم في شيء آخر أنا سأؤجله إلى آخر المطلب حتى لا أشوش الأذهان الآن، لعله هذا اللي يجول في ذهنك.
ولكن شيء أفضل أداة الحصر عندما تأتي بأداة، صحيح؟ ولكن هنا ما في تقول قيد التوقف، يعني طبيعي الحكم.
ما بينا ليش طبيعي الحكم؟ إذا كان
إذا تأتي للتأكيد،
للتأكيد هي التأكيد خلاف الأصل. الأصل هو التأسيس بمقتضى قاعدة احترازية القيود، أن زيادة الكلمات تؤدي إلى زيادة المرادات، شك؟ مقتضى قاعدة احترازية القيود. وحمل اللفظ على أنه للتأكيد وللتمثيل هذا خلاف الأصل، خلاف القاعدة. التأكيد بده قرينة. إيه هذا اللي عم يخطر ببالك، قلت لكم حجاوبكم عنه بعد شوي كرمال ما شوش المطلق. ايش يا حبيبي؟
لا شك انه خوف من الحصار والمفهوم ده. بس في المانع نقول لا، الواجب هو الخمس هي بحد ذاته من دون ان نلاحظ انها تفيد هذا المعنى.
نعم الواجب هو الخمس حيجي معنا شخص بس
لأنه إنما على
هذه جيد حيجي معنا أنه عندهم من أدوات الحصر أن تقول الواجب هو الخمس أداة تانية للحصر أنت جبت ما هو هذا حيجي معنا لا ما فيكش تقول إنما الواجب هو الخمس صار في أداة زيادة في تأكيد الحصر الواجب الخمس حيجي معنا كمان يعني هذه إلا تفصيل بس أصل المطلب دلالة جملة على الحصر واضح
إنما الواجب الخمس هي الأصل الواجب الخمس
إنما هي إنما أداة الحصر
بتفيد الحصار فشو صار شيء إنما بتصير كمان نفس الإشياء مرتين إنه إذا الواجب الخمس عم بتفيد الحصار
أو إذا إن إنما الخمس واجب يعني الخمس لا يكون مستحبا ولا مكروها ولا بيصير يعني إذا نغير المثال بيصير نفس الشيء ولكن أصل الدلالة على المفهوم أتصور أنها واضحة صارت عند الإخوان نقرأ هذا المقدار حتى ننتقل إلى القسم الثاني مفهوم الحصر لا شك في أن كل جملة تدل على الحصر على حصر حكم بموضوع فإذا ماذا تدل على المفهوم لاحظ السيد شيخ كيف بيّن الدلالة على المفهوم أما بالنسبة للركن الأول قال لأن الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور به هذه اللي يبين شو الركن الأول كيف باعتبار أن هذا هو معنى التوقف وهذا هو معنى العلية الانحصارية تمام؟ الآن نريد أن يبين الركن الثاني والحصر بنفسه قرينة على أن المحصور طبيعي الحكم لما لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص ليه يقول إذ لا معنى لحصر شخص الحكم إذ لا معنى لحصر حكم ذلك الموضوع بالخصوص لهو شخص الحكم ليش لا معنى لحصر شخص الحكم لاحظ لأن حكم الموضوع الخاص مختص بموضوعه دائما يعني أنت دائما شخص الحكم ينتفي بانتفاء الموضوع واضح؟ فإذا لأن شخص الحكم ينتفي بانتفاء الموضوع فلو كانت جملة الحصر تدل على انتفاء شخص الحكم لكان وجود الأداة كعدمها ولكان الإتيان بالحصر كعدم الاتيان بالحصر إذ في كل منهما ماذا يحصل انتفاء لشخص الحكم واضح وما دام المحصور هو الطبيعي فمقتضى ذلك ما هو ثبوت المفهوم وهذا لاحظ مما لا ينبغي الإشكال فيه وإنما الكلام وين في القسم الثاني للمطلب في تعيين أدوات الحصر السيد الشهيد لا يريد أن يذكر كل أدوات الحصر يقتصر على ذكر أداة واضحة وعلى ذكر أداة تحتاج إلى توضيح الدلالة أما الأداة الواضحة فهي إنما يا أخوان العرف والناس يفهمون منها ماذا الحصر المتبادر منها وجدانا لإنما شو الحصر عندما تقول إنما أنت صديقي أو تقول إنما المؤمنون إخوة أو تقول إنما البلد قوم مثلا أنت ماذا تصنع أنت الذي يأتي إلى ذهنك الحصر هي إنما هذا هو معناه بعد أكثر من ذلك لا نستطيع أن نوضح حتى إذا تراجع معاجم اللغة ومشاكل فإنما تدل على الحصر الذي وقع فيه الكلام أنه دال على الحصر أو غير دال على الحصر هو هذا المورد والمثال
ما هو شو عم يقول سيد شهيد جعل الموضوع ماذا عاما
والحكم خاص. اخوان الحكم فينا نعبر عنه بشو؟ المحمول. لما واحد يقول لي معبر غير عبارة الكتاب. نأتي في كل جملة يكون فيها الموضوع عاما والحكم خاصا فإن هذه الجملة تدل على الحصر. بيان ذلك، من نذكر مثال على المطلب حتى يتضح. سيد الشهيد ذاكر مثال نعتمد على هذا المثال، وإذا احتجنا إلى مثال آخر نذكره. إذا أتينا إلى جملة ابنك هو محمد، وأتينا إلى مثال آخر ما هو؟ محمد هو ابنك. هل هناك فرق بين المثالين أم لا؟ أول شيء هذا أنت للوهلة الأولى، هناك فرق بينهما؟ هلا استعمال عرف علي ابنك، ابنك علي، في فرق بينهما؟ تقول ابنك هو محمد، محمد هو ابنك، فيش فرق بينهما؟ السيد الشهيد يقول إذا أتينا وكان عندنا قضية، من نفكفكها بدأ فكفك شوي، إذا كان عندنا قضية فنسبة الموضوع والمحمول إلى بعضهما في هذه القضية قد يكون متساويان وقد يكون واحد عام وواحد خاص، صح؟ قد يكون واحد عام واحد خاص. العام شو قصدنا منه؟ قصدنا بالعام الكلي الطبيعي، والخاص شو قصدنا منه؟ الجزء الخارجي الشخص يعني، تمام؟ فنحن تارة نجعل الموضوع هو الخاص والحكم والمحمول هو العام، مثل شو؟ مثل شو؟ محمد هو ابنك، أو ابنك هو محمد، رحمكم الله. الموضوع خاص والحكم عام. محمد هو ابنك، أو ابنك هو محمد، هذه القضية والمحمول والموضوع. محمول الحكم
هو
الابن هو الحكم، صح؟ ومحمد هو الموضوع، صح أم لا؟ أنت عم تحكم على أنه اسمه محمد؟ لا، شو عم تعمل؟ الموضوع، أنه هذه جدا أساسية يا إخوان، هذا هو الحكم وهذا هو الموضوع، شايف؟ هذا هو الموضوع وهذا هو الحكم. لا لا، من الواحد نفس الشيء، احنا بس قلبينهم اي واحد عام واي واحد خاص بس. لاحظوا معي الجملة الاولى ابنك هو محمد، الموضوع ما هو والمحمول ما هو؟ قلنا الموضوع هو محمد والمحمول هو ابنك، هيك
بالاول ليش ابنك هو محمد
هو؟ نحن عم نحمل شو على شو؟
نحن بنقول عن الاول ابنك هو محمد، عم الحكم ابنك والموضوع هو محمد، الجمله الثانيه بتقول العكس، من الموضوع هو محمد عم يحكم عليه انه هو ابنك، من
أخص من
الثاني
محمد ولا ذلك؟ بل كان عنده ثلاث أبناء. الابن.
لا هو
يعني بعبارة ثانية. محمد هو ابنك. هذه الجملة الثانية. محمد هو ابنك. واضح أن الحكم ما هو هنا؟ الابن. والموضوع ما هو؟ فهنا الموضوع خاص والحكم عام. هذه الجملة تدل على المفهوم أو لا تدل؟ لا تدل على المفهوم. ليش لا تدل على المفهوم ولا تدل على الحصر؟ لأنها جملة بمثابة جملة إخبارية، صح ام لا؟ هي الجملة الثانية هي أخوان جملة إخبارية، فقط تقول لك هذا الجزء مصداق للكل. لما يكون الموضوع خاص والحكم عام، شو معنى القضية؟ يعني الجزء مصداق للكل، كأنك عم تقول هذا قلم، شك؟ يعني القلم، كيف القلم كلي وهذا المشار إليه خارجا، فأنت تشير إلى هذا أنه قلم. فهذه الجملة من الواضح أنه لا تدل على الحصر، ومن الواضح أنه في جانب الحكم ماذا يتحقق وماذا يصدق في جانب الحكم هنا؟ الذي يصدق في جانب الحكم أنك تستطيع إجراء الإطلاق البدلي، شايف؟ تستطيع إجراء الإطلاق البدلي بأن محمد هو ابن لك، ولكن أنت لا تنظر إلى أنه هو ابن لك لوحده أم ليس بابن لك لوحده، هذه واضحة مفروض، تمام؟ بينما إذا أتينا إلى القضية الأولى، ابنك هو محمد، هون يا أخوان الحكم أين هو والموضوع، ما هرجع لهذا، الحكم أين هو والموضوع أين هو؟ ماذا تقولون؟ حتى نشوف بحسب الفهم العرفي، هون العرف شو بيفهم؟ أنت تحكم على الابن بأنه محمد أم تحكم على محمد بأنه ابنه؟ أنت أكيد يا أخوان ما عم تحكم على محمد بأنه على ابنك بأنه محمد، لأنك لا تقول ابنك، عفوا لا تقول ألا تحكم على محمد بأنه ابنك، في الجملة الأولى أنت لا تحكم على محمد بأنه ابنك، واضح؟ لأنك لا تقول محمد ابنك، وإنما تقول ابنك محمد، تمام؟ وإنما في هذه الجملة ماذا تصنع أنت؟ أنت تجعل الابن هو الموضوع ومحمد هو المحمول، وتقول ابنك العام هو محمد الخاص، فتحمل حكما خاصا على موضوع عام، صح ام لا؟ وفي هذه الحالة تأتي عندنا قاعدة عرفية كلية، هذه مأخوذة منين؟ من المنطق. من هي القاعدة العرفية الكلية؟ أنه الحكم ينطبق على كل ما ينطبق عليه الموضوع، صح؟ الحكم هو حكم على ما؟ على الموضوع. فإذا كان الموضوع عام كان الحكم ينطبق بشكل عام على نحو الإطلاق الشمولي. فهنا الموضوع ما هو؟ الموضوع عام وهو ابنك، والمحمول ما هو؟ محمد. فمحمد ينطبق على كل ما ينطبق عليه ابنك، يعني أن محمد هو ابنك لوحده. بالضبط، هو كل أبنائك، هو ابنك لوحده معناته، تمام؟ وبعبارة ثانية من غير المثال بكون مثال أوضح، لا لا هذه نحن عم نحللها. إذا نحن بالعرف واضح أنه منقول ابنك هو محمد، ابنك هو محمد، شو بنفهم بالعرف؟ يعني عنده ولد واحد اسمه محمد، فيش عنده ولد اسمه علي ولا ولد اسمه حسن، عصر؟ هكذا. أما لما تقول بالعرف محمد هو ابنك، ماذا يفهمون؟ أنا عم تقول له محمد ابنك، مش عم تقول له وعلي ابنك وحسن ابنك وحسان ابنك، لاحظتم؟ إذا أردنا أن نغير المثال يا أخوان، وقلنا بمثال آخر، شو ما نقول؟ نقول بمثال آخر، شو بده يكون هذا المثال؟ عندنا موضوع عام ومحمول خاص،
من بيعطينا موضوع عام ومحمول خاص؟
الواجب هو الصلاة.
أحسنت. الواجب هو الصلاة. فالصلاة شو صار هي؟ المحمول. والواجب شو صار هو؟ الموضوع. أو غير ذلك من الأمثلة. القاعدة العامة التي يضربها السيد الشهيد في المقام ويعبر عنها في المتن ماذا يقول؟ المحمول يجب أن يصدق على ما ينطبق عليه الموضوع. فإذا حملنا الخاص على العام فإن الخاص أقل دائرة من العام، فلا ينطبق الخاص على العام إلا إذا كان هناك حصر للعام بالخاص. توضيح ذلك، لأنه هذا ما وضحناه، شرحناه بطريقة أخرى بس هذه العبارة ما وضحناها. في القضايا الحملية يا أخوان بشكل دائم عندنا محمول وموضوع، والمحمول إذا كان عاما والموضوع خاصا فإن هذا يعني أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع ولغيره، صح لا؟ مش هذا معنى أن المحمول عام والموضوع خاص؟ أن هذا المحمول ثابت للموضوع ولغيره، لأن المحمول أعم صدقا من الموضوع، كما في قولك الصلاة واجبة أو الصلاة هي واجبة. فهنا شو عندك أنت؟ موضوع خاص ومحمول عام، تمام؟ فهذا يعني أن الواجب يصدق على الموضوع وعلى غيره، تمام؟ أما إذا قلبنا المسألة وجعلنا في القضية الحملية الموضوع ماذا؟ عام والمحمول خاص، وظاهر كل قضية حملية أن المحمول ينطبق على ما ينطبق عليه الموضوع، صح أم لا؟ مش هذا ظاهر القضايا الحملية؟ أن المحمول، وإلا ليش بده صح الحمل؟ لابد أن يتصادقا معا في الانطباق، مش هذا معنى الحمل؟ الحمل هو الهوية كما تقدم معكم في المنطق، صحيح؟ فإذا كان المحمول خاص والموضوع عام وقد حملت هذا المحمول الخاص على الموضوع، فأنت ماذا تقول؟ أنت تريد أن تقول أن هذا الحكم لا ينطبق إلا على هذا الموضوع. بتقولي ليش عم تقول لا ينطبق إلا عليه؟ لأنه أخص منه، ولا يصح أن تحمل الخاص على العام إلا إذا كان العام منحصر بالخاص. هي النكتة العرفية. لا يصح أنت كيف تحمل علي أساس بتقول أنت تحمل خاص على عام؟ لأن العام منحصر بهذا الخاص. ما أدري إذا اتضحت الفكرة أو لم تتضح الفكرة. ولذلك يقول السيد الشهيد من أدوات الحصر عرفان ما هو؟ جعل العام موضوعا والخاص محمولا. يبقى شيء في عبارة الكتاب، أن السيد الشهيد إذا تذهب إلى العبارة ماذا يقول؟ يقول ومن أدواته جعل الموضوع، جعل العام موضوعا مع تعريفه. طيب بالكاف، طب ليش مع تعريفه؟ تعريف له مدخلية يعني؟ سيد شهيد حسب ظاهر كلامه هون أن التعريف له مدخلية.
هذا
نقول هذا ما نقوله. حينئذ لم يعد الأمر تابعا لماذا؟ لعموم الموضوع وخصوص الحكم. هذه النقطة يا أخوان ما أدري لا تجدونها لعله في شروح الكتاب، والسيد الشهيد في بحثه لم يتعرض لها لا في البحوث ولا في المباحث ولا في تقرير الشيخ عبد الساتر. هذه النقطة
إنه التعريف لماذا. السيد الحائري حفظه الله بهذه الطبعة الموجودة مع السيد سيد علي أكبر تعرض لهذه النقطة وذكر أن ليس مقصود السيد الشهيد بقوله التعريف، ليس مقصوده التعريف الذي يحول العام إلى معنى خاص، وإنما مقصوده من التعريف التعريف النحوي في مقابل التنكير. طيب، فإذا العبارة التي أضافها السيد الشهيد وهي أنه لا بد من أن يكون الموضوع عاما، هي لا ترتبط بالمحذور يرتبط بالدلالة على القصر، وإنما ترتبط يا أخوان أنه لو قلنا ابن هو محمد لكانت هذه الجملة خاطئة وغلط نحويا، لأنه لا يبتدأ بالنكرة لا أكثر ولا أقل. فإذا مع تعريفه مع تعريف العام ليس لأجل أن من شروط الدلالة على الحصر أن يكون العام معرفة كما ذكر الشيخ غسان حينئذ تكون الدلالة على الحصر لأجل القرينة، واضح؟ وإنما التعريف هنا الغرض منه فقط وفقط تصحيح الابتداء، لأنه لا يبتدأ بالنكرات.
نعم. في دائرة أوسع من هذه أن وليكم الله ورسوله هي مش نظرة لهذا الشيء، ما تلعب.
هذا شيخ مصطفى نفس السؤال عم ترجع تكرره، قلت لكم أنا بس نخلص التطبيق حجاوبكم عليه، لأنه هذا السؤال الآن أو منذ قليل يشوش المطلب، بعد شوية صغيرة بس اطمئن أنه الإخوان يعني مسألة التعريف اتضحت أجيبكم إن شاء الله أطبق العبارة وأجيبكم عنه، لأنه سؤال هذا جيد أنا كنت ناوي أسألكم عنه كمان. نعم، ضمير الفصل، ضمير فصل في إيه؟ تميز بين الصفة والموصوف، ماذا الموجود في النحو؟ ضمير فصل. إيش عبد؟ لا.
الصبي المرء صبي محمد.
من نكرة تدل على العموم. هو كرمال هيك هم مثلا عرفها بالإضافة. كرمال ما تتوهم انه التعريف بالال هو الدال على الشمول، حفظه تعرفها السيد الشهيد بالإضافة إلى الكاف لكي لا نتوهم كلياتنا شو أن سبب العموم في الموضوع هو ماذا، هو التعريف. تمام، فإذا التعريف الوارد وهذا الكلام له مجال جيد أنتم تأملوا فيه أنه لا هل التعريف إذا التعريف له مدخلية سيد الشهيد يجي بيكون خرب المطلب على حاله يعني. نطبق العبارة. فمن جملة أدواته كلمة إنما، فإنها تدل على الحصر وضعا بالتبادل العرف. إذا إنما بدك تدل على الحصر ساعتها إذا بتدلش على الشرط. أنا بقول لك يا تركي على سبيل التحدي. قياس. ومن أدواته جعل العام موضوعا مع تعريفه والخاص محمولا. إن هذه مع تعريفه ليصح الابتداء به، فيقال ابنك هو محمد، ابنك هي العام ومحمد الخاص، فالحكم أين هو؟ محمد، محمول هو محمد والموضوع ابنك، بدلا من أن نقول عن أن نقول محمد هو ابنك بجعل الموضوع ابن المحمول ابنك عام والموضوع محمد خاص، فإنه يدل عرفا على حصر البنوة بمحمد. والنكتة في ذلك أن المحمول يجب أن يصدق. ليش يجب؟ من جبت اللي يجب؟ بحسب ظاهر القضية يا أخوان، لما أحمل شيء على شيء يعني أدعي أن المحمول متحد مع الموضوع. شو يعني المحمول متحد مع الموضوع؟ يعني كل ما يصدق عليه الموضوع يصدق عليه المحمول. هذا واضح بحسب ماذا؟ بحسب الظهور العرفي من جهة، وبحسب ما مر معكم في المنطق من معنى الحمل من جهة أخرى. على كل ما ينطبق عليه الموضوع، ولا يتأتى ذلك في فرض حمل. يعني إذا بدك تطبق قاعدة واستظهار أن المحمول يصدق على كل ما ينطبق عليه الموضوع في قضية محمولها خاص وموضوعها عام، فلا يتأتى ذلك في فرض حمل الخاص على العام إلا بافتراض ماذا؟ أن العام منحصر بالخاص. واضح إن شاء الله. ومن هنا هذه تكون دالة على الحصر. أما سؤال الشيخ مصطفى، فأنا كنت أنوي أن أسألكم نفس السؤال أصلا من الأمس، يعني أن هذا الكلام كل الكلام في الجملة في الحصر. أنتم تعرفون كما مر معكم في البلاغة أن الحصر على نوعين: حصر حقيقي وحصر إضافي. هل يأتي هذا في الحصر الإضافي أم لا؟ وإذا كان لا يأتي في الحصر الإضافي، يعني مفهوم الحصر وإن كان عاما إلا أنه مصادقه قليلة، صح أن جملة الحصر لا مفهوم إلا أن مصادقها قليلة، إن الحصر الحقيقي قليل أقل من الحصر الإضافي. هذا تأملوا فيه ليوم آخر. بقي 5 دقائق نتكلم فيها شوئاً. ما جاوبتونا؟ نركن أحسن. الاستثناء المنقطع أصلا مش استثناء، هو يضرب مثال. جاء إلا حمارهم، يقولون جاء القوم إلا حمارهم، هذه بالبلاغة بيضربوها يعني. فما إلو بقي عندنا بضع دقائق نتكلم فيها، مصدع آذانكم بشيء يرتبط بهدف طالب العلم. تحدثنا كثيرا عن الأمور المرتبطة بأن طالب العلم كيف يصل إلى هدفه، كيف يحدد هدفه، على أي أساس. هناك مسألة مهمة في مسير طالب العلم، أن طالب العلم ليس موظفا وطالب العلم ليس قالبا. أسألكم أنا، ما الفرق بين طالب العلوم الدينية وطالب العلوم الأكاديمية؟ الفرق أن طالب العلوم الأكاديمية هو يريد أن يدرس ليؤمن شغله، غالبا هكذا صح؟ أما طالب العلم الديني فهو يدرس ليكون باحثا عن الحقيقة أولا، ليبلغ رسالات الله ثانيا، وما شاكل ذلك. فالدافع تجاه العلم لدى طالب العلم الديني لابد أن لا يرتبط بجهة وبأحد. يعني وللأسف اليوم في هذه الأيام، سابقا كان هناك مجال للدروس الحرة، وكان هناك في الحوزات دروس حرة. اليوم أنتم ترون أن هذا قل كثيرا وانحسر وانحصر بمقدار نادر جدا. بعد ما في في قم، بل وفي غير قم أيضا سيكون هكذا في المدارس في النجف، حتى في المدارس الجيدة في النجف، مدارس الثاني وغيره من العلماء، ما في مجال أنت تدرس عند هذا البرنامج عند هذا الأستاذ. هذا له إيجابيات، وهي أن الطالب يراقب، ينتبه إليه، يحدد، يقوم. ولكن له سلبية، أن يصبح الطالب منا كالقالب. قالب بس كيف متى أنا بتطلع بس كيف إليم بصير كلنا إليم، مع أن طالب العلم ليس كذلك. يعني القالبية تتنافى مع طلب العلم. وعلى هذا الأساس مسؤولية كل واحد منا يا أخوان أن يسعى لتطوير نفسه بنفسه، ولا يقول درسونا هذا الدرس بالحوزة سلم دياتهم، ما درسونا إياه كثر خيره. لا، إذا كان الطالب يجد من نفسه ضعفا في مادة من المواد في مبحث من المباحث، أو يجد لديه رغبة وقدرة على الخوض في مطلب من المطالب أو مادة من المواد، لا ينتظر أن تأتي الحوزة ولا يترقب أن تأتي الحوزة والمدرسة التي وفيها تقول له يا حبيبي يا مولانا تفضل علينا واقرأ هذا الكتاب. لا، علماؤنا صاروا علماء، صاروا محققين، وبعضهم صار متخصص في بعض العلوم. مش انه اجى واحد قال له بدي اعمل لك جرايش، بدي اعمل لك مثلا اختصاص، بدي اعمل لك ما ادري ماذا ورشته. لا لا لا، هيك بتذكر اول شيء رشته، ما حدا قال له هيك. هؤلاء العلماء يدرسون الدراسة العامة ويرون من أنفسهم أن لكم توجه، أو يرون حاجة في المجتمع لهذا المجال من المجالات، فهم يتعبون، هم يشتغلون، هم يعملون على أنفسهم في هذا الجانب أو ذاك الجانب أو ذاك الجانب. وكما أقول يا أخوان مرارا وتكرارا، لا تنتظر أحد حتى يأتي إليك ويقول لك أدرس هذا ولا تدرس هذا وأعم، فلتكن المبادرة ذاتية شخصية، لأنك أنت الذي تنهم وتطلب العلم، أنت الذي تنهم على العلم، أنت الذي تحب هذا العلم، أنت الذي لديك رغبة بهذا العلم، وأنت الذي لديك هدف سامي، تبليغ الرسالات، تحقيق أمور الدين، الدفاع عن الشريعة، هذا هدفك. فعظم هذا الهدف يقتضي عظما في الهمة وشغلا مضاعفا وهمة عالية، ولا يكتفى في موارده بمثل ماذا؟ بمثل أن يقال أنه أنا أدرس درسوني وأذهب. أنا سمعتها من كثير من الإخوة، كثير يقولون خلاص ما هني ما طلبوا منا، مجموعة من الإخوة راحت أبواب عليهم في اللماء، ما هني ما طلبوا خلاص بلاه الكتاب الفلاني ما كمله ما بلاه خلاص ما هني طلبوش. الأمر ليس كذلك، إذا الأمر مرتبط به تحصيل ملاكات وتحصيل قدرات حقيقية وواقعية، هذا عذر أقبح من ذنب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.